News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views. News and Views. مستمعين الكرام، إن دائرة الشؤون الداخلية أو ما يعرف في بلاد أخرى بوزارة الداخلية تدرك أهمية المناسبات الدينية مثل رحلة الحج وحق المسلمين في السفر وأداء هذه الفريضة المباركة، وإن الدائرة تشجع كل الذين يسافرون إلى الأراضي الحجازية لأداء هذه الفريضة المباركة بأن يتعرفوا على الإجراءات التي يتخذها مكتب حماية الحدود قبل سفرهم. ولكي نساعدكم في فهم هذه الإجراءات، معنا على الخط القائد الإقليمي في ولاية نيو ساوث ويلز لقوات حماية الحدود دانيال يونابولس.
Dear listeners, the Department of Home Affairs recognizes the importance of religious events such as the Hajj and the right to travel for such events. The department encourages anyone traveling to Saudi Arabia to perform Hajj to familiarize themselves with Australian border processes prior to travel. To have a better understanding of these processes, I have with me online Danielle Yiannopoulos, the Regional Commander in New South Wales for the Australian Border Force. Welcome to 2MFM, Commander.
Thanks very much.
How early should travellers arrive to the airport and why?
Travellers should arrive at the airport around 3 hours before departure. There's a whole range of things that they have to do beyond check-in, going through security and going through Border Force processes. So it's much easier to come earlier and be relaxed throughout that entire journey.
Okay, especially if they have excess weights.
بداية ونظرا للزحمة التي يلاقيها الناس عادة في المطار، طلبنا من دانيال أن تخبرنا عن الوقت المناسب الذي ينبغي فيه للمسافرين أن يصلوا إلى المطار، فأجابت إنه على المسافرين أن يكونوا في المطار قبل 3 ساعات من إقلاع الطائرة، لأن هناك عدة أمور سيتعرضون لها، والتي منها فحص الأمتعة وفحص وثيقة السفر. لذلك فإني أنصحهم بالحضور إلى المطار مبكرا حتى ينتهوا من هذه الإجراءات ويرتاحوا.
Can you please explain the basis of which an individual will be chosen for examination, as there are many misconceptions about the selection process?
My message would be that people shouldn't be concerned about any interaction with a Border Force officer. You know, we're there to make sure that everybody has a safe journey and that there's nothing untoward going through our borders. So, you know, we'll use a range of methodologies, but people should not be concerned about having a chat to a Border Force officer.
Yep. ثم طلبت من دانيال أن تشرح لنا على أي أساس يتم اختيار الشخص للتفتيش الجسدي، لأن هناك بعض الأفكار المغلوطة حيال هذا الأمر، فأجابت رسالتي للجميع أن لا يقلقوا تجاه أي تعامل مع موظفي حماية الحدود، نحن كلنا هنا للتأكد من أن يتمتع الجميع برحلة آمنة، وليس هناك أمر غير مرغوب فيه يمر عبر حدودنا، ونحن لذلك نتخذ عدة إجراءات، لذا ينبغي عدم القلق من التحدث إلى أحد الموظفين هناك.
If a traveler is chosen for the examination, what is the process that will take place? For example, will they be taken to a room or searched where they are?
So it depends on the interaction and the search that is being conducted, but what I can say is that, you know, all relevant sensitivities with, you know, people wearing particular clothing and making sure that we have both male and female officers available to accommodate and make sure that it's a comfortable experience for everybody.
ثم سألتها ما يلي: في حال اختير الشخص للتفتيش، ما هو الإجراء المتبع؟ هل يؤخذ إلى غرفة أو يتم تفتيشه حيث هو؟
فأجابت: إن ذلك يتعلق بالطريقة التي يتبعها الشخص في التعامل مع المسافر، لكن ما أستطيع قوله أن هناك مراعاة في التعامل مع بعض الأشخاص حيال الزي الذي يرتدونه، كما أننا نتأكد من وجود موظفين من كلا الجنسين أثناء دوام العمل لكي يشعر الجميع بالارتياح في تعاملهم معنا.
Some of the female travelers may have photos or videos of themselves with or without head covering. If a pilgrim is chosen for examination of self or items, can they ask for an officer of the same gender to examine them or their electronic devices?
Yeah, they can absolutely ask for an officer of the same gender, and where possible, we provide that upfront prior to being asked.
ثم قلت لها أن بعض النساء المسافرات قد يكون لديهن صورا أو فيديو من غير غطاء الرأس، فإذا اختيرت إحداهن للتفتيش الجسدي أو لتفتيش أمتعتها، هل بإمكانها أن تطلب موظفة للقيام بذلك وحتى للنظر في هاتفها النقال؟ أجابت: نعم بالتأكيد، يستطيعن طلب التعامل مع موظفة في حال طلب منهن الخضوع للتفتيش الجسدي أو لفحص هواتفهن النقالة، ونحن نحرص على وجود موظفات في كل الأحوال.
Why do travelers need to declare cash over the amount of $10,000? And the department uses the term structuring and consider it to be against the law. Would you please explain to the listeners what does this term mean?
So it's actually a requirement for AUSTRAC that anyone travelling with more than $10,000 in cash needs to report to the Australian government. That's not to say that you can't travel with more than $10,000 in cash, you just have to declare it. The term structuring is around, say, an individual who wanted to carry more than $10,000 mm-hmm. but split that amount across the family members mm-hmm. to make it look like they were carrying less than $10,000. But like I said, there is no law against carrying large sums of cash, you just simply have to report it to the Australian government.
Okay, so it won't be confiscated.
No.
ثم سألتها لماذا يطلب من المسافرين الإبلاغ عن الأموال النقدية التي يحملونها معهم إن كان المبلغ $10,000 أو أكثر؟ كذلك لقد ذكرتم أن القانون يمنع ما أطلقت عليه عبارة structuring، فلو تبيني لنا ما هو المراد من هذه الكلمة. فأجابت: بحسب القانون يطلب من كل المسافرين الذين يغادرون أستراليا وبحوزتهم أموال نقدية تصل إلى $10,000 أن يبلغوا الحكومة الأسترالية عنها. فأجابت: هذا لا يعني أن الشخص لا يستطيع السفر بهذه الأموال، إنما يطلب من حامل هذا المبلغ أن يخبر السلطات بها. ثم طلبت منها أن تعرف لنا المصطلح الذي تستعمله الدائرة وتعتبره مخالفاً للقانون، وهو structuring. فأجابت: إن هذه العبارة تعني ما يلي: إذا كان الشخص المسافر يحمل مبلغاً أكثر من $10,000 لكنه يقوم بتوزيع المبلغ الزائد على أفراد أسرته لكي يظهر أنه لا يحمل نقوداً تزيد على $10,000، كما قلت سابقاً القانون لا يمنع أن يحمل الشخص معه مبلغاً كبيراً، إنما يطلب منه أن يبلغ الحكومة الأسترالية بها.
Apart from money, is there anything else travellers need to declare while travelling out of Australia?
Look, without going through an exhaustive list, what the best thing for travellers to do is to go to our website of abf.gov.au and just be aware of things that are either illegal going in and out of the country.
ثم كان السؤال التالي: زيادة على الأموال، هل هناك شيء آخر ينبغي على المسافرين الإبلاغ عنه قبل مغادرة أستراليا؟ أجابت: من دون الدخول في التفاصيل، أنصح المسافر بزيارة موقعنا adf.com.au وأن يطلع بنفسه على الأشياء التي يمنع القانون من أن يسافر الشخص بها إلى الخارج أو أن يحضرها معه إلى أستراليا. لذا سأذكر لكم مستمعينا بعد هذه المقابلة ما جاء على لائحة الأشياء التي يمنع القانون المسافر من إدخالها إلى أستراليا.
I was actually referring to the medications that some people take with them overseas. So is there a limit on how much they can take with them?
In terms of medication?
Yeah.
People can generally travel with around 3 months worth of medication.
Okay.
But the best thing for them to do is to check with their doctor, make sure that they've got their prescriptions with them and they've got all that detailed information, and then they can declare it and have a conversation with the officer.
أما عن الأدوية التي يسمح للمسافر أن يحملها معه إلى خارج أستراليا، قالت دانيال:
يسمح للمسافر أن يأخذ معه أدوية تكفيه لمدة 3 أشهر، وينبغي أن يزور طبيبه ليعطيه الوصفة الطبية التي تبين حاجته لهذه الأدوية في حال حصل بينه وبين موظف حماية الحدود نقاش في هذا الأمر.
When returning to Australia, what kind of products do travellers need to declare?
Look, again, best to go to the website, but, you know, as a general rule, anything that would seem harmful to the community, so obviously the obvious things like illicit drugs and weapons, but any kind of toys that might be used inadvertently or certain medications. So it is best to...
Fresh food as well.
Things is to have a look on the website.
ثم طلبت منها أن تخبرنا عن الأشياء التي ينبغي للمسافر أن يبلغ عنها عند رجوعه إلى أستراليا، فأجابت: مرة أخرى أنصح الجميع بأن يطلعوا على المعلومات التي وضعناها على موقعنا الإلكتروني، لكن القاعدة الأساسية أنه يمنع إدخال كل ما يضر المجتمع مثل المخدرات والأسلحة أو حتى الألعاب المضرة وكذلك بعض الأدوية، لذا من الأفضل أن تطلعوا على ما ذكر على موقعنا الإلكتروني.
At times, videos or images circulate where they condemn acts of terrorism. These videos are at times in different languages and appear to be in support of such acts. What should a person do if they have such pictures or videos on their electronic devices?
So the message is simple on that we don't tolerate those messages on the devices. So if they do receive those things while they're overseas, they should be deleting them because it will be picked up through the border processes.
Yeah, so it's enough to delete them. They don't have to format their device.
No, they should just be able to delete those messages.
ثم ذكرت لدانيال أنه في بعض الأحيان يتم تداول بعض الصور أو الفيديوهات التي تدين أعمال الإرهاب البغيض، لكن أحياناً لا سيما إذا استعملت لغات مختلفة قد يبدو أن هذه الصور أو الفيديوهات تدعم الإرهاب، فماذا يفعل الشخص إن كانت توجد على هاتفه؟ أجابت: الجواب واضح، إننا لا نتسامح مع هذه الرسائل، ففي حال وصلهم أي منها أثناء وجودهم خارج أستراليا ينبغي عليهم أن يمحوها من هواتفهم. وجوابا على سؤالي قالت: يكفي أن يمحوا هذا النوع من الرسائل من غير أن يقوموا بعمل فورمات للهواتف كما شاع عند البعض.
Okay. Are there any other precautions that a traveller needs to take in terms of this issue?
No, I don't think so. I think that, you know, the key message is know what you're taking with you, both on your electronic devices and within your own baggage, and be aware of those things and check online or ask an officer in doubt.
Any last word on the topic, Commander?
Look, I would just wish everyone a safe journey.
Thank you. Regional Commander in New South Wales for the Australian Border Force, Danielle Yiannopoulos, thank you very much for taking the time to enlighten our listeners on those important matters.
My pleasure. Thanks very much for your time.
Thank you.
وختاما سألت دانيال عما إذا كان هناك أي إجراءات احترازية أخرى ينبغي على المسافر اتخاذها. أجابت: لا، ليس هناك من إجراءات احترازية أخرى، إن الرسالة الأساسية هي أن تعلموا جيدا ما الذي تستطيعون السفر به إن كان في أمتعتكم أو في هواتفكم، وإذا لم تتيقنوا من الأمر فزوروا موقعنا واطلعوا على التفاصيل أو تكلموا مع أحد الموظفين لدينا. مستمعين الكرام، كنا في لقاء مع القائدة الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز لقوات حماية الحدود دانيال يانوبولس، شرحت فيه للمستمعين الإجراءات التي يتخذها مكتب حماية الحدود والتي ينبغي للمسافرين إلى أداء فريضة الحج المباركة أن يتعرفوا إليها قبل مغادرتهم أستراليا. Dear listeners, I have been speaking to Daniel Yiannopoulos, the regional commander in New South Wales for the Australian Border Force, who explained to us the Australian border process that pilgrims need to know before they travel to perform the great and blessed obligation of Hajj. If you have a further query about the topic we have just discussed, you can always send us a message on our WhatsApp number, which is 041-0830-930. Or you can also send us an email message on contactus@2mfm.org. مستمعينا، إن كان لديكم أي استفسار عن الموضوع الذي تكلمنا به، يمكنكم أن ترسلوا لنا رسالة على رقم الواتساب الخاص بالإذاعة أو رسالة إلكترونية على العنوان التالي contactus@2mfm.org. La 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 la
Dear listeners, after the break, I will be reading to you the biosecurity rules that people should be aware of whether travelling or returning to Australia. Stay tuned. بعد هذا الفاصل مستمعين الكرام سوف أقرأ على مسامعكم بعض المعلومات التي ينبغي للمسافرين أن يلموا بها عند مغادرتهم وعودتهم إلى أستراليا فابقوا معنا
Hey brothers and sisters, everybody keep listening to Muslim 2M 92.1 FM 2M FM 2M FM yeah.
Dear listeners, here are the biosecurity rules that people should be aware of, whether travelling or returning to Australia. Australian security laws are strict. This is to protect Australia's agriculture and unique wildlife from pests and diseases. فإذا هذه المعلومات الخاصة بالمسافرين جاء فيها أن قوانين حماية الحدود في أستراليا صارمة وذلك لحماية الزراعة في أستراليا والحيوانات خاصة الحيوانات البرية من أن تصيبها الحشرات والأمراض. So before you arrive in Australia, complete your incoming passenger card. And by law, you need to declare any risk goods, including certain food, plant material and animal products. This includes even small amounts of food, snacks and ingredients for cooking. You will not be penalized if you declare them. Don't take food off the plane or ship. قبل الوصول إلى أستراليا كما جاء في لائحة هذه القوانين يطلب من المسافر أن يملأ البطاقة التي تعطى له فبحسب القانون المطلوب الإبلاغ عن كل الأشياء التي تشكل خطرا على أستراليا مثل بعض الأطعمة والنباتات والمنتوجات الحيوانية ويتضمن ذلك كميات قليلة من الطعام ومحتويات الأطعمة لن تتعرض للغرامة إذا بلغت عنها ولا تأخذ معك أي من الأطعمة التي تقدم على الطائرة أو السفينة When you arrive in Australia, proceed through immigration clearance, collect your baggage and dispose of any risk goods not declared on your incoming passenger card. Proceed to biosecurity inspection and present your incoming passenger card to the biosecurity officer. Your bags may be checked by a biosecurity officer, a detector dog or X-ray, even if you don't declare any risk goods. عند وصولك إلى أستراليا توجه إلى قسم الهجرة استلم الحقائب وتخلص من أي الأشياء التي تشكل خطرا ولم تذكرها على بطاقة المسافر توجه إلى قسم تفتيش الحقائب وقدم بطاقتك إلى الموظف الموجود إن الحقائب قد يتم تفتيشها من قبل الموظف أو الكلاب المدربة أو الأشعة الخاصة حتى ولو لم تذكر أنه بحوزتك أي من هذه الأشياء التي لا يسمح بإدخالها What happens if you don't declare risk goods? According to the biosecurity rules, you will be caught and you might be fined. And for serious offences, you may be prosecuted, fined more than $42,000 and or imprisoned for up to 10 years. You will not be penalised under the Biosecurity Act 2015 if you declare all goods, even if they are not allowed into Australia. وجاء في هذه اللائحة أيضا أنه في حال لم تقم بالإعلان عن الأشياء التي تصنف أنها خطرة فإنه قد يتم كشفها وعندها سيطلبون منك دفع غرامة مالية في حالات المخالفة القصوى قد تلاحق قضائيا وقد يطلب منك دفع غرامة أكثر من $42,000 وقد تسجن إلى مدة أقصاها 10 سنوات لن تتعرض للعقوبة إذا بلغت عن هذه الأشياء التي لا يسمح بإدخالها حتى ولو لم تذكرها على بطاقة المسافر
So, dear listeners, that's all I have for you for today. On Friday, inshallah, I'll be listing some examples about the products, especially food products, that the Australian law does not allow travellers to bring with them into the country. مستمعين الكرام لهون بينتهي لقاءنا فيكم يوم الجمعة إن شاء الله رح أعطيكم بعض الأمثلة على الأطعمة يلي ما بيسمح القانون الأسترالي بإدخالها إلى أستراليا. بعض الأشخاص يعني عم بيوقعوا بإحراج بعض الأحيان مع موظفي المطار بسبب إدخالهم لهذه الأطعمة. فإذا كونوا معنا على الموعد إن شاء الله يتجدد اللقاء بكم يوم الجمعة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله. News and views. News and views.
A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views.
برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.
News and views. News and views. News.